كنا توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه لباب لا يشبع دون جاره، ثم جاء بعد هذه الترجمة أو بعد هذا الباب فقال المصنف رحمة الله تعالى عليه: باب خير الجيران. وكأن المصنف رحمة الله تعالى عليه أراد أن يبين أن الجيران كالناس، يختلفون من حيث الفضل ومن حيث الدين ومن حيث الصلاح بصفة عامة، فقد يكون الجار له صلاح وقد ينفع جاره، وقد يوجد جار آخر عنده من الصلاح ما قد يساوي الآخر، لكن قد يكون نفعه قليل بالنسبة إلى جاره. هذا من حيث الخيرية، ولا شك أن هذا التفاضل موجود في الناس، التفاضل يوجد في الناس في جميع المراتب، سواء ما تعلق منها بالعلم أو تعلق منها بالفهم أو تعلق منها بالإيمان. فالمصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر في هذه الترجمة فقال: باب خير الجيران. من هو أفضل الجيران؟ من هو خير الجيران؟ والمقصود بخير الجيران أي من هو أفضل الجيران عند الله منزلة وثوابا، منزلة وقدرا وثوابا أيضا عند الله سبحانه وتعالى. فبين هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعطى صلوات الله وسلامه عليه مقياسا أو ميزانا لمعرفة هذه الخيرية، كيف يكون هذا الجار أفضل من جاره، وكيف يكون هذا الجار خير من جاره. بما نعلم ذلك أو بما نتعرف عليه، هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكره المصنف بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. هذا حديث يمكن أن يصنف وأن يعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. ومثله أيضا في الجيران: خير الجيران خيرهم لجيرانه. وهذا الحديث يشبه في معناه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس أنفعهم للناس. فلا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس هو جامع لهذا الذي ذكره المصنف، لأن الأصحاب يدخلون من جملة الناس، والجيران أيضا هم من جملة الناس. فخير الناس من؟ من كان نفعه واصل إلى الناس. ولا شك أن هذا يدل على الخيرية. لماذا؟ لأن الناس الإنسان إذا كان ينفع غيره النفع الذي يكمل والذي يجعل من الإنسان لا يتضرر، لا شك أن هذا من الخير العظيم. ونفع الخير يدل على كمال الإيمان عند الإنسان، ويدل أيضا على حبه الخير للناس. ولهذا كان خير الناس ليس الذي ينفع نفسه، وإن كان نفع النفس مقدما، لأنه لا يجوز ولا ينبغي أن ينفع الإنسان غيره من الناس وهو محتاج إلى ذلك النفع. ولهذا لا تنصح أنت زيدا أو عمرا بشيء أو تنهاه عن شيء وأنت تأتيه، لأن هذا عار. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تطلب من غيرك أن يفعل كذا وكذا من الأعمال وأنت قادر على فعل ذلك العمل لكن لا تفعله، لأنه لو صدر منك هذا لا يقبل منك، يقال ارجع إلى نفسك، كما قال الحكيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فابدأ بنفسك وانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وأصدق من قول الشاعر قول الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والشاهد أن الإنسان إذا أراد أن يكون من خير الناس ومن أفضل الناس قدرا ومنزلة عند الله عز وجل فلا بد أن يتعدى نفعه إلى الغير، لا يكون نفعه قاصرا على نفسه. ولهذا انظروا حتى في العلم، النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث البخاري من رواية عثمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلم يختصر على النفع القاصر. ولا شك أن من تعلم القرآن دون أن يعلمه هذا خير، تعلم القرآن، لأنه من تعلم القرآن وحافظ القرآن من أجل أن يعمل به ومن أجل أن يتدبر معانيه لا شك أن هذا من العمل الصالح العظيم الذي ينبغي أن يتسابق فيه الناس. لكن ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، بل قال أن الخيرية حاصلة في تعلم القرآن وتعليمه. ولهذا لو وجد إنسان تعلم القرآن وحافظ القرآن لكن لم يعلم غيره، ووجد غيره ممن حافظ القرآن وعلم غيره، لا شك أن الثاني أفضل من الأول. ولهذا يقول الحافظ رحمة الله تعالى عليه ولا شك أن المتعلم للقرآن المعلم لغيره أفضل الناس. لماذا؟ لأنه مكمل لنفسه ولغيره، فيكون قد جمع بين ماذا؟ بين النفع القاصر والنفع المتعدي. ولهذا كان أفضل الجميع، وهو ممن ذكر الله عز وجل في كتابه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرناه الآن آنفا، خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، هذا أيضا كقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأحاديث هي في معنى واحد، يعني إذا أردت أن تعرف خصال الخير المجموعة في إنسان فانظر إلى معداها، هل هذا الخير قاصر على ذلك الإنسان أو متعد إلى الغير. فإن كان يشمل الإنسان وغيره ممن له علاقة به، لأن الإنسان لا شك لا يخلو من علاقات، فلا بد أن يكون له جيران، ولا بد أن يكون له أهل، ولا بد أن يكون له رحم، ولا بد أن يكون له أصحاب، ولا بد أن يخالط جميع الناس، أن يخالط جميع الناس برهم وفاجرهم. فأفضل الناس من كان أنفع للناس. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، هو كقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. لماذا؟ لأن الذي لا يحسن القليل لا يحسن الكثير، الذي لا يحسن القليل لا يحسن الكثير. وأيضا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تحابا رجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ما تحابا رجلان يعني في الله، هذا يحب هذا، ولا شك أن الحب في الله عز وجل من علامات الإيمان، وصاحبه يؤجر عند الله عز وجل. لكن إذا تحابا الرجلان في الله وتبادل هذا الحب في الله وفي مرضات الله عز وجل، لابد أن يكون أحدهما أفضل من الآخر. من هو الأفضل؟ من كان حبه لأخيه أشد من حب صاحبه له. ما تحابا الرجلان أي في الله إلا كان أفضلهما أي عند الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. ولهذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. الصاحب معروف، الصاحب هو الزميل، هو الصديق، أو هو الخليل الذي تصاحبه. والصاحب يطلق على العالي وعلى الأعلى وعلى الأدنى وعلى المساوي، لأنك أنت تخالط الناس وتجد من هو أكبر منك ومن هو قرينك يعني في السن والفهم ومن هو دونك. ولا شك أن هذه الصحبة تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى آخر، وتختلف باختلاف الظروف. فالإنسان قد يكون عنده صاحب في الحي، وقد يكون عنده صاحب في العمل، وقد يكون له صاحب في الدنيا، وقد يكون له صاحب في الدين. ولهذا قال العلماء الصاحب هو الذي تلازمه سواء كان أدنى أو مساويا لك أو أعلى، دينا أو دنيا، حضرا أو سفرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن خير الأصحاب عند الله عز وجل منزلة وقدرا وثوابا وأجرا عند الله عز وجل هو الذي يكون من حيث النفع أكثر من صاحبه، إلا كان أفضلهما عند الله سبحانه وتعالى خيرهما لصاحبه، حتى وإن كان ذلك الصديق قد يفضله في خصائص أخرى. مثال: أنت عندك صديق أخ في الله تحبه، وقد يكون منك وقد يكون هو أفضل منك في أمور أخرى، مثلا كثير العبادة، يحافظ على الصلاة أكثر منك، يحافظ على الرواتب، يصوم الاثنين والخميس، يقوم الليل، ولكن أنت تحبه أكثر مما يحبك، تحبه في الله بطبيعة الحال، أنت تكون عند الله أفضل منه. لماذا؟ لأن المسألة واضحة، لأن هذا الذي عليه هذا الإنسان إنما هي أمور قد تقتصر على نفسه لا تتعدى إلى غيره. ولأن الإنسان لو اهتم بنفسه لربما قل اهتمامه بالغير، والذي لا يهتم بالغير ولا يهتم بالناس هذا يكون بعيدا عن سمت الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاءت أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده وأن يعيش في عزلة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خلطة الناس قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير أو أفضل عند الله من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهم إذن انظروا، هذا الحديث عظيم في معناه: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. فقد يكون ذلك الصاحب أفضل منك في أمور أخرى، في أعمال أخرى، ولكن أنت إذا كنت تحبه في الله أكثر مما يحبك كنت أنت عند الله سبحانه وتعالى أكثر وأفضل قدرا ومنزلة عند الله عز وجل، وبالتالي أعظم أجرا من صاحبك. الدليل على هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، خير الأصحاب عند الله خيركم لصاحبه، خيركم لصاحبه. ولكن هذا الأمر ليس فيه ادعاء، يعني يكون الإنسان يقول: أنا فقط أحب الإنسان في الله عز وجل، لأن هذه الدعوة قد تكثر عند الناس، لكن تحقيقها في الميدان وفي الواقع أمر صعب. لأن الإنسان قد يودك لأنه يلقاك دائما وقد يحتاجك في أمور الدنيا، فلعله لما يرى شيء من الاستقامة فيك أو الالتزام يحبك لأجل هذا، لكن قد تكون هناك أمور أخرى تكون المساوية لأجل هذا الحب أو تكون هي المقدمة. ولهذا مسألة يعني كون الإنسان يحب في الله سبحانه وتعالى ويبغض في الله عز وجل هذه مسألة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليها إن وفقنا، لأنها مهمة جدا، وهي تدل على حسن إيمان الإنسان، بل هي من لا يكمل إيمان الإنسان إلا بذلك. بل عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كمال الإيمان ومن الإيمان أن تحب في الله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه الأمور إذا حققها الإنسان استكمل بها الإيمان. وأيضا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه مفهومه، يعني بمفهوم المخالفة، أن شر الأصحاب عند الله شرهم لصاحبه، شر الأصحاب عند الله شرهم لصاحبه. ف فإذا كان المسلم يكيل لأخيه السوء ويدبر له المكائد ويغتابه ويفرق بينه وبين أهله وبينه وبين أصحابه ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة، فلا شك أنه بقدر ما يسيء إلى أخيه حتى وإن كان مخطئا بقدر ما يكون من شر الناس عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان دائما لما ينظر إلى جانب الخيرية ينظر إلى ما يقابله، لأن الإنسان مطالب إذا فعل الحسنة وقام بالحسنة ووفق إلى العمل الصالح أن يترك ما يقابله من السيئة ومن العمل السيئ. لأن الإنسان إذا كان يأتي الحسنة ويقابلها بالسيئة أو يأتي بالعمل الصالح ويهدمه بالعمل الطالح كأنه ما يفعل شيئا، لأنه يتعب نفسه. نعم فضل الحسنة مقدم على على السيئة، لأن السيئة الإنسان إذا فعلها وأردفها بحسنة محيت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لكن الحسنة إذا فعلها الإنسان لا تمحى بالسيئة، لكن هذا لا يعني أنها إذا لم تمحى بالسيئة أن الإنسان يسترسل بالسيئات، لأن الإنسان قد يأتي بالعمل الذي يؤجر عليه مثلا أجرا معينا أو يأتي بالحسنة لكن بعد ذلك يردفها بسيئات، فإن تلك السيئات تثقل كاهله وتثقل ميزانه. وليعلم أنه في الآخرة يأتي الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وتوزن أعماله أمام الله عز وجل، هي حسنات وهي سيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون كما قال الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المحل الشاهد أو الذي يشهد له حديث الباب أو ترجمة الباب: وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، هذا في المعنى كالمعنى الذي قرر أولا فيما يتعلق بالصاحب. فهذه الجملة أيضا تدل على بعض الفوائد والأحكام، منها الحث على القيام بحق الجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال خير الجيران عند الله خيرهم لجاره هذا فيه حث وحظ وتحفيز من الشارع من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار. إذا كان للجار حق عليك فلابد أن تؤدي له هذا الحق، والحقوق كثيرة وهي على أنواع، ليست هي الحقوق الحسية فقط، حتى الحقوق المعنوية. الحقوق المعنوية يعني من بذل النصيحة، من سبقه بالسلام، من التحدث معه عن أحواله، يعني فضلا عن الأمور الأخرى، أن تقوم بإكرامه، بإيصال الهدية له، بكف الأذى عنه إلى غير ذلك، كما سبق وأن ذكرنا في معنى الإحسان إلى الجار، والذي يشمل الإحسان بنوعيه: الإحسان العملي والإحسان القولي. أيضا هذا الحديث أيضا فيه من الدلالة أو من الفوائد إكثار فعل الخير والتسابق إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هذه الجملة فمن باب فتح باب التسابق في هذه الخيرات وفي هذه الأعمال الصالحات التي ترفع من قدر الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. إذن ليس السبق في أن يظهر الإنسان في بعض الأعمال التي يلاحظها جميع الناس، لأن الإحسان إلى الجار قد لا يفطن له إلا الجار المجاور لك أو الذي يقع عليه الإحسان أو يسدى إليه الإحسان، يعني الجار، فلهذا إحسان الجار إلى الجار لا يطلع عليه أكثر الناس، لكن ربما الصلاة في المسجد هذه قد يطلع عليها أكثر الناس. ولهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير الجيران عند الله خيرهم لجاره هذا فيه فتح وتحفيز للمسلمين ليتنافسوا في هذه الخيرات التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أن فيها حفزا يعني تشجيعا لمعرفة والعلم بالنصوص المتعلقة بذلك، لأن يعني الإنسان لابد أن يبحث عن هذه الأعمال الصالحة التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والتي حتى عليها وحظ عليها. ولهذا نحن مثلا لو ألقينا نظرة في بعض كتب أهل الحديث نجد أن بعضهم كما فعل السيوطي في الجامع الصغير، وقد قام الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه بخدمة هذا الكتاب، مع أن هذا الكتاب الجامع الصغير وزيادته فيه من الأحاديث الكم الهائل، ولكن فيها جمع بين الضعيف والصحيح، وكانت جهود الشيخ معروفة في هذا، فاعتنى بهذا الكتاب وقسمه إلى قسمين، فميز صحيحه من ضعيفه، فألف كتابه المعروف بصحيح الجامع الصغير. وهذا الكتاب رتب على حروف الهجاء، يعني من الألف والباء والتاء إلى حرف الياء. والإنسان لو قرأ مثل هذا الكتاب يجد مثلا عند حرف الخاء خيركم، يعني يجد كما كبيرا هائلا من الأحاديث التي فيها خيركم من فعل كذا وكذا، خير الناس كذا، كما جاء في هذه الأحاديث، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، خير الناس أنفعهم للناس، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فالإنسان لو يبحث هذه النصوص ويقرأها ويتعلمها ثم يجاهد نفسه على أن يكون من أهلها، لا شك أنه يظفر بهذه المكانة العالية ويكون من أهل الخيرات الذين يتسابقون في الوصول إليها. إذن معرفة مثل هذا الحديث كما قال بعض العلماء فيه حفز للمسلمين لمعرفة مثل هذه النصوص التي المتعلقة بالجار للظفر بالسبق عند الله سبحانه وتعالى والفوز بهذه الخيرية، لأن كل إنسان يكون عند الله سبحانه وتعالى خير الناس وخير القوم، لا شك أن هذه مرتبة عظيمة. والله سبحانه وتعالى لما مدح هذه الأمة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولهذا في كل شيء يوجد خير، وهي من صيغ التفضيل. فالله عز وجل أنزل الكتب، لكن خير كتاب أنزل هو القرآن. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل والأنبياء، وخير رسول بعث إلى الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. والله سبحانه وتعالى بعث أمما في الأرض من الأبيض والأسود والأحمر والأصفر يتكلمون بلغات شتى، أفضل وخير هذه الأمة هي أمة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهكذا في المسلمين لابد أن يتواجد أهل الخير، ولابد للمسلم أن يعرف مكامن الخيرية في الأعمال حتى يكون من المتسابقين إليها، وحتى يكون من الذين يحظون بالفوز بهذه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحاديث، وقد ذكر المصنف منها هذا الحديث. ثم بعد هذا انتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى باب آخر، فقال باب الجار الصالح. باب الجار الصالح، لا شك أن الجار الصالح هو من النعم الكبرى التي قد لا يقدرها الناس حق قدرها، لأنها ليست في عند الناس يتداولونها، ليس كل الناس يصلح لهم وتوفر لهم هذه النعمة، نعمة الجار الصالح. الناس الآن يسكنون، ولا شك أن كل إنسان يسكن في حي ومع أناس يقلون أو يكثرون، لكن أين ذلك الجار الصالح؟ أين ذلك الجار الصالح الذي يفرح به الإنسان؟ ولا شك أن الناس لما أهملوا النظر في مثل هذه القيم وفيما يصلح حياتهم الدنيا ويصلح آخرتهم انقطعوا عن النظر والاعتبار في مثل هذه الأمور، أصبحت هموم الناس وانشغالات الناس واهتمامات الناس منصبة في الماديات ما يكون عليه إنسان. والله هذا يجي واحد ما يسكن في السكنة يقول له والله رحنا يعني رح نرتاحوا، ما خدمونا الطريق، أو جاء واحد الكوموندو يسكن قدامنا على أسبوع يخدموا الطريق، يجي واحد يقول له هاو جاء واحد الإنسان غني ثري عنده كذا وكذا. ولكن قل من تجد من الناس من يتحدث ويقول والله قد حل ببلدتنا أو جاورنا فلان له من الصلاح كذا وله من العلم كذا وله من الدين كذا. فكان في الحقيقة العلماء قديما إذا ظفر أحدهم بالجار كان هذا غاية الأمان التي يريد أن يحققها الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا، لأن الإنسان إذا رزق بالجار الصالح فقد رزق بنعمة عظيمة، لأن هذا الجار الصالح لا تنتظر منه إذاية، هذا الجار الصالح قد ينفعك وقد ينصحك وقد يحملك صلاحه دون أن يكلمك على أن تقتدي به وعلى أن تستحي منه فلا تقرب الشر وما إلى ذلك من المنافع والمصالح التي لا يمكن أن نعددها. الجار الصالح نعمة عظيمة، ولهذا كان الحكيم يقول: اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. الدار لا تصلح أيها الإنسان، تسكن أنت في دار وكبيرة وفيها جميع المرافق ثم تبتلى بالجار السوء، كما سوف يذكر البخاري بعد قليل، بجار السوء الذي ينغص لك هذه الحياة، تتمنى أن تبيع الدار بأرخص الأثمان ولا تستطيع، لأن الإنسان إذا سمع المشتري إذا سمع بمثل هذا الجار فإنه يترك السكنة ما دام أنت غادرتها من أجل جار السوء. لكن الجار الصالح إذا رزقه الإنسان فلا بد أن يتمسك بغرزه وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وأن يشكرها صباح مساء وليل نهار حتى يبقي الله سبحانه وتعالى عليه هذه النعمة العظيمة. ولهذا انظروا، كان وقد ذكرت لكم هذا إن أذكر ولا أدري يعني ربما نسيته، لما سئل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن رجل من علماء الحديث يسمى الوليد بن القاسم الهمداني، فقال الإمام أحمد ثقة، وعلل يعني قوله هذا لما قال بأنه ثقة، قال: سألت عنه يعلى بن عبيد، سأل الإمام أحمد يعلى بن عبيد عن هذا الرجل، فما قال يعلى بن عبيد؟ قال: جارنا منذ 50 سنة لم نرى إلا خير. هذا هو الجار الصالح، جارنا منذ 50 سنة، يعني 50 سنة لا شك أن الإنسان قد تصدر منه هينات وتصدر منه زلات وربما أخطاء، لا شك في ذلك، لأن الإنسان قد يقصر في بعض الحقوق، يقصر في نفسه فكيف وفي أولاده وفي عياله فكيف لا يقصر في جيرانه. قال: ما 50 سنة كاملة، 50 سنة قال ما رأينا إلا خير. وكون رجل كهذا يعلى بن عبيد وهو من أئمة الشأن يسأله الإمام أحمد ومن هو ويقول في هذا الرجل ما رأينا إلا خيرا، معنى أن الذي أراه هو الخير والخير وليس منه أدنى شر. فيا ليتنا نظفر بمثل هذا، ولعل الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الجار الصالح. وقد ساق المؤلف رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث، وهو حديث نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. تطلب السعادة ونشد السعادة مطلب كل مسلم، بل مطلب كل إنسان، كل إنسان يريد أن يكون سعيدا على الأقل في دنياه، لكن المؤمن يطلب السعادة في الدنيا وفي الآخرة، لأن الإنسان إذا كان سعيدا في الدنيا وشقيا في الآخرة ما فائدة هذه السعادة؟ هذه سعادة لا قيمة لها. لكن كل الناس يتفقون على أن طلب السعادة من مهمات الأمور، لكن الناس يخطئون في تقدير هذه السعادة، لأن السؤال المطروح ما هي السعادة؟ السعادة ليست في أن تكون ملكا أو تكون رئيسا أو تكون صاحب جاه أو تكون صاحب مال أو تكون صاحب خشم أو حشم وخدم، ليست السعادة في أن تأكل ما طاب ولذ من الطعام والشراب، ليست السعادة في أن تسافر إلى البلدان كما قال الحطيئة ومن شعراء الجاهلية: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد. أفضل السعادة أن تكون تقيا، لأن تقوى الله عز وجل ومخافة الله عز وجل والإيمان بالدرجة الأولى هو الذي يسبب انشراح الصدور وطمأنينة القلب وهدوء البال وراحة النفس، وكل هذه الأمور إنما تحصل بماذا؟ تحصل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر فصلا مهما سماه باب أسباب شرح الصدر، أسباب شرح الصدر، وتكلم عن معالم السعادة في الشريعة كيف تكون سعيدا، وذكر أمورا كثيرة يجدر المطالعة وقراءتها في مثل هذا الكتاب القيم الذي سماه زاد المعاد في هدي خير العباد. والسعادة قال العلماء هي معاونة الأمور الإلهية الإنسان على فعل الخير، يعني أن يتلقى الإنسان من الله سبحانه وتعالى مددا وعونا يقوده إلى الخير. لماذا؟ لأن الخير إذا فعله الإنسان لا شك أنه ينشرح صدره، حتى الكافر الذي لا يؤمن بالله عز وجل إذا فعل خيرا اطمأن، لأن الخير عادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان إذا فعل خير ينشرح صدره خاصة إذا أحسن إلى الغير. فكذا إذا فعله المؤمن إيمانا بالله عز وجل وتصديقا لكتابه واتباعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم، أي ليس هذا إلا للمسلم، أما غير المسلم فليس هذا من معالم السعادة، لأن الكافر لا يرى السعادة في الجار الصالح، الكافر يرى السعادة في أن يكون في بيته ساكنا لا يطلع عليه أحد ولا يريد هو أن يطلع على الغير، وحتى إذا كان جاره محتاجا لا يتفقده ولا يبحث، عنده السعادة أن يهتم هو بنفسه ويهتم الجار بشؤونه. ولكن في الإسلام ليس هذا هو المقياس، المقياس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء المسلم، وهذا فيه من الشرع بيان اهتمام ما يسعد الإنسان ويشقيه في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان إذا علم من سعادته كذا وكذا فليعلم أن من شقائه كذا وكذا، ما كان مقابلا لهذه الصفات أو كان ضد هذه الصفات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من سعادتي هذه من تبعيضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هنا أن السعادة كلها في هذه المذكورات الثلاث، يعني المركب الهنيء والجار والمسكن الواسع والجار الصالح، بل أسباب السعادة ومعالم السعادة أكثر من هذا، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سعادات المرء المسلم يعني ذكر بعضا، من بينها قال المسكن الواسع. المسكن الواسع لا شك أن هذا من السعادة، لماذا؟ لأنه تتحقق فيه جملة مأمورات، جملة أمور تعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. المسكن الواسع يجد الناس فيه راحة البال، ويمكن أن ينشغل كل إنسان بنفسه، يعني بطاعة بعبادة بقراءة، لأن الإنسان لو كان أفراد البيت مثلا 5 أو 6 كما هي حال أكثر الجزائريين للأسف الشديد، يعيشون ويسكنون تحت سقف واحد 5 أو 6 رجال وكلهم ربما فات سن الزواج، وربما قد تكون معهم أخوات في سقف واحد، كيف هذا يستطيع أن يمسك كتاب يقرأ؟ كيف يستطيع أن يصلي؟ كيف يستطيع أن يحفظ؟ كيف يستطيع أن يقوم في الليل ويصلي وما إلى ذلك؟ هذا إذا كانوا على قلب رجل واحد، كان عندهم يعني نظرة واحدة في هذه الدنيا وكان عندهم التزام واستقامة. أما إذا كان كل واحد مشرق والأخر المغرب فكيف؟ إذن المسكن الضيق لا شك أنه من الشقاء ومن الشؤم كون الإنسان يكون في المسكن الضيق، زيد أن المسكن الضيق قد يكون سببا في كشف العورات، في كشف العورات. ولهذا الآن نجد أن كثير من للأسف الشديد من الجرائم الخلقية، من التعدي على المحارم، نسمع بالوالد يزني بابنته والأخ يزني بأخته وما إلى ذلك، وإن كانت هناك أسباب أخرى كالفضائيات هذه التي أوتي بها وبشرها دون خيرها، ويقعد الإنسان يعني ينظر إليها صباح مساء، وينظر إلى تلك المهازل، وينظر إلى الفاحشة بعينها، كيف بعد ذلك لا يغريه الشيطان، وكيف لا يحمله الشيطان على اقتراف مثل هذه العظائم ومثل هذه الموبقات. لكن ومع ذلك يعني الإنسان إذا وجد في المسكن الضيق يمكن أن يؤدي به الأمر إلى تكشف العورات التي هي تكون سببا في الوقوع في الفاحشة، الوقوع في، لكن لو كان الإنسان في البيت الواسع مثلا كل يسكن في بيته كان هذا بعيدا عن تكشف العورات، وبالتالي يكون الإنسان في مأمن من الوقوع في الفواحش. وأيضا المسكن الواسع فيه إمكانية فصل البنين عن البنات، وهذا مهم في تربية الجيل، لأن تربية المسلم لا تكون عند الكبار بل في الصغر. إذا ألف الولد الصغير ينام مع أخته طيلة حياته هذا لا شك أنه أمر صعب جدا ولا يعين على التربية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسلمين قال مروا أولادكم من الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع، لا ينام الولد مع البنت لأنه قد يحصل له هذا بطبيعة الغريزة وهو لا يدري لا سيما في سن الصغر، وقد يحمله على أن ينتهك عرض أخته مثلا، ففرقوا بينهم في المضاجع. فالمسكن الضيق لا يعين على هذا، ولهذا كان المسكن الواسع من ماذا؟ من علامات سعادة المرء. كذلك المسكن الواسع فيه أيضا من المنافع والفوائد، يمكن الإنسان أن يكرم فيه الضيوف، الضيوف إذا جاءوا إليه سواء كانوا من مكان قريب أو مكان بعيد استطاع أن يضيفهم ولا يجد نفسه في ضيق ولا في حرج، بخلاف الإنسان الذي يكون عنده مسكن ضيق لا يستطيع أن يضيف. لكن نقول هذا أيضا بعد تنبيه أن بعض الناس للأسف الشديد قد يكون عندهم هذا المسكن الواسع لكن لا يعرفون الضيافة، عندهم شيء من الحرص وشيء من البخل ولا يضيفون. فالإنسان يعلم أنه إذا رزق المسكن الواسع فيعطي حقا للضيف، يعطي حقا للضيف، فإذا أكرم ضيفانه وأكرم جيرانه بين الفينة والأخرى فهذا من علامة ماذا؟ من علامة السعادة. كذلك المسكن الواسع إذا وجد فيه الإنسان هذا يكون سببا في تمتعه بالصحة، وهي مطلوبة، الصحة البدنية والصحة النفسية. ولهذا الإنسان لما تراه يسكن في المسكن الواسع ثم تقول ربما رأى يعني يتكلم في هذا الأمر وكأن نحن فرطنا فيه، لا هذه أرزاق، لكن نقول يعني ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. المسكن الواسع هو مناخ وبيئة تساعد الإنسان على الراحة النفسية والبدنية وتجنب كثير من الأمراض، بخلاف المسكن الضيق فهو عامل من العوامل التي تؤدي بالناس إلى الوقوع في مثل هذه الأمراض البدنية والنفسية والاجتماعية وما إلى ذلك. لكن كل هذا أيها الإخوة لا يعني أن المسكن الواسع أن الإنسان يأتي إلى ماله فينفقه كله في البناء، همه أن يبني ويفاخر في البناء ويعلي في البناء، وربما قد لا يسكن هذه المساكن ولا يراها ربما إلا يوم يبنيها ثم لا ينظر إليها لكثرتها، ثم هو بعد ذلك لا يستفيد منها لا تأجيرا ولا إفادة للغير. فليعلم الناس أن كل إنسان له أجر في عمله إلا البناء، كل حاجة تعملها تغرس الشجرة عندك أجر، تعب الطريق عندك أجر، تحفر بئر عندك أجر، كل شيء عندك، تربي حيوان عندك أجر، تطعم قط عندك أجر، لكن تبني بنيان ما عندكش أجر، تبني بنيان ما عندكش أجر، تبني نعم قد يكون عندك الأجر من حيث إذا تريد أن توفر هذا لأولادك مثلا، لكن من غير أن تغالي ومن غير أن تبالغ كما يفعل بعض الناس، يعني حياة كلها وهي هم كلها في البناء من الصباح إلى المساء. فليعلم أن الإنسان قد يكون عديم الأجر في مثل هذا. فالمسكن الواسع معناه المسكن الذي يجد به الإنسان الراحة والذي يمكن أن يسكنه ولو في لأمد قريب آتي، لكن أن يتوسع هذا التوسع المبالغ فيه فلا شك أن هذا مذموم وليس من الفعل أو من الأفعال والخصال التي يحمد عليها الإنسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار الصالح، وهذا محل الحديث عن الترجمة، الجار الصالح. الصالح من الصلاح، والصلاح قال العلماء هو الاعتدال في كل شيء، والصالح من الناس من المسلمين من كان مستورا غير مهتوك، الإنسان اللي يكون مستور لا يكون مهتوكا يعني معروف بالأخلاق الرذيلة، لأن الإنسان إذا كان يشرب الخمر ويشرب المخدرات ويخالط النساء ويمشي مع أهل السوء هذا لا يمكن أن يقال صالح لأنه غير مستور. فالصالح من كان مستورا غير مهتوك ولا صاحب ريبة، ما يكون عنده يعني أمور تعريب وتشك حتى الناس تشكوا فيه، صحيح الطريقة يعني عنده استقامة في أقواله وفي أعماله وفي معاملته سليم الطوية، يعني ما عنده نفس خبيثة، يعني كأنه يتظاهر أمام الناس بالصلاح ثم هو إذا ترك الناس وخل بنفسه كان من كبار المجرمين. فلابد أن يكون صحيح الطريقة سليم الطوية، كامن الأذى قليل السوء، هذا هو الصالح. كامن الأذى أي حتى وإن كان يصدر منه الأذى، لأن كل إنسان يصدر منه الأذى، لكن لا ينبغي أن يظهر أذاه. كامن الأذى قليل السوء، إن وقع منه سوء فقليل، قد يخطأ الإنسان بكلمة، قد يخطأ بتصرف، وهذا إن وقع به الإنسان في بعض المرات قد لا يلام على ذلك، وخاصة إذا أحدث اعتذارا للمساء إليه أو استغفر وتاب إلى الله عز وجل، التائب من ذنبك من لا ذنب له. فهذا هو الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم الجار الصالح. ولماذا قال الجار الصالح من سعادة المرء المسلم؟ لأن الجار الصالح يعينك على طاعة الله عز وجل، وتذكرك رؤيته على ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم النعم، لا نجدها في الأمور الأخرى، لكن ترها في الجار الصالح. أنت يكون عندك جار صالح، أنت تخرج من البيت تصب ذهب للمسجد، ألا يدلك، ألا يحملك فعله هذا على أن تقتدي به؟ ترى هذا الجار الصالح ربما إذا كان أمام بيته يكنس الطريق، ربما وصل إلى بيتك وفعل بمثل ما فعل في بيته أو في فناء بيته. إذا رأى أحد من الناس قد وصل إلى بيتك يريد التسلق فيها أو يريد يعني أن يلحق بها أذى، تكلم معها وكأنها هو المعني بها، فلا شك أن مثل هذا الجار هو الجار الصالح الذي هو عنوان سعادة المرء. الجار الصالح الذي يعينك على طاعة الله، هذا هو الصالح. الجار الصالح ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمر لك جيبك فقط، يعني قال هو الذي لا يساني في هذه الأمور. الجار الصالح هو من إذا رأيته حملتك رؤيته على طاعة الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو المركب الهنيء. المركب الهنيء يعني عكس المركب العاطل، ولا المركب الذي لا يوصلك إلى مبتغاك، يزيد في تعبك ويزيد في شقائك. لا شك أن المركب الهنيء هذا أيضا سبب وعامل من العوامل التي تعينك على طاعة الله عز وجل. دوق أنت مع بالك تشري أركات هايدك مطبطبة وتقول نروح نحج، وعندك سيارة الله الله توارق ولا مش كيف المركب الهنيء هذاك ضرب ثلاث أيام تكون في مكة، والآخر ممكن ضرب شهر وما نافي لا توصل. إيه فلا تتعب نفسك، لأنه كما جاء في الحديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المجيد في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالمركب الهنيء أيضا يعين على طاعة الله عز وجل. وليس معنى هذا كما قلنا في البيت الواسع أن الناس يعني يتفخرون في اكتساب هذه السيارات، ويقول أنا عندي السيارة الجديدة كذا وأنا فعلت كذا كما هو شأن الناس، ويصبح اهتمامه بالمركب وحديثه عن هذه المراكب وعن هذه الموضات صباح مساء. لا، المقصود بالمركب الهنيء هو المركب الذي إذا ركبه الإنسان ضامن لنفسه وأنه يصل إلى ذلك المكان الذي يريد قطعه في أحسن الظروف وفي راحة دون تعب أو إرهاق. هذه من علامات سعادة المرء المسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه ثم قال المصنف رحمه الله باب الجار السوء. بطبيعة الحال لما ذكر أن من سعادة المرء الجار الصالح أعقبه بذكر الجار السوء، وأنه عبارة عن شقاء وعن عذاب إذا ابتلي به الإنسان فليسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصه منها. ولهذا ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبارة عن دعاء، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. في رواية للنساء تعوذوا، يعني جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالتعوذ من جار السوء. وهنا قال أبو هريرة كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم. لا شك أن نحن مثل هذا الدعاء قد الإنسان لا يفكر فيه إلا إذا ابتلي بجار السوء. شكون يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء؟ ما يفطل مثل هذا. لكن إذا ابتلي بجار السوء يصبح هذا دعاءه ليل نهار. اللهم اللهم كقولك يا الله، لأن الميم المشددة هنا التي في آخر اللهم هي عبارة عن عوض الياء المنادات التي تكون في أول الكلمة. فإذا قلت اللهم إني أعوذ بك كقولك يا الله إني أعوذ بك. ولا شك أن خير وأعظم من يستعاذ به هو الله سبحانه وتعالى، لأن الاستعاذة ما معناها؟ هي الاعتصام والاستجارة واللجوء إلى من يقدر على حمايتك. هل يستطيع البشر، هل يستطيع الإنسان أن يعصمك من 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 المكروه أو من جميع المكروهات ومن جميع الأذى؟ لا يستطيع. قد يعني يحول دون أن يصلك أذى في مرة من المرات، لكن كل يوم ما تستطيع. فخير من يعتصم به ويطرق بابه ويلجأ إليه ويعتصم به هو الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. جار السوء هو الجار الذي لا يأتمر بأوامر الله عز وجل، لا يطيع الله عز وجل، حاله في سوء، حاله في صد عن طاعة الله عز وجل وعن ذكر الله. ولا شك أن الإنسان يكون من أهل السوء إذا كان تارك للمأمورات، إذا كان تارك للصلاة، تارك لخصال الخير، هذا لا شك أنه يكون من أهل السوء. لكن إذا زاد في سوءه أنه كان يؤذي غيره ويتعدى على غيره، يؤذيهم بلسانه، يؤذيهم بيده، يؤذيهم بمعاملاته، لا شك أن هذا ينطبق عليه هذا الاسم قلبا وقالبا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ به اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، وهو الذي لا يأتمر بأوامر الله ولا ينتهي بنواهيه. قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام. دار المقام بمعنى دار الإقامة التي يقيم فيها الإنسان. ولا يخفى عليكم أن دار المقامة أو دار إقامة الناس، ولا سيما لأهل الإيمان، هي الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه أهل الجنة لما يكرمهم الله عز وجل بالدخول إلى الجنة يحمدون الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، لأن الإنسان قبل دخوله الجنة لا يدري أين يكون مصيره. لكن إذا أكرمه الله عز وجل بدخول الجنة ماذا يقول؟ يحمد الله عز وجل، الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا فيها تعب ولا فيها شقاء، بل هي سعادة ما بعدها سعادة. لكن هنا السؤال المطروح، يعني ربما قد يتبادر إلى الذهن إشكال، يقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام؟ هل يكون دار السوء في الجنة؟ هذا قد لا يمكن أن يقبل ولا أن يتقبل. قال العلماء هذا فيه معنى، اللهم إني أعوذ بك من جار سوء هذا مضمونه التعوذ من النار، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من ماذا؟ من النار. لأن الإنسان إذا تعوذ بالله من جار سوء فكأنه تعوذ بالله من النار. لماذا؟ لأن جار سوء أين يكون مقامه؟ يكون مقامه في النار. فلهذا قالوا هذا الدعاء تضمن الاستعاذة بالله من دخول النار، لأن من كان جاره من أهل النار فهو من باب أولى أنه في النار، من أهل النار. وهذا ما يدل على خطر الابتلاء بجار السوء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جار السوء يعني ليس له مقام إلا النار، يعني فاحذر أن تكون مجاورا لجار السوء. لماذا؟ لأن جار السوء قد يحمله ذلك الأذى، وقد يحمله ذلك السوء لأن يوقعك ربما في المعاصي، قد يستفزك فربما تذهب إليه فتقتله، ربما يزين لك المعاصي، لا سيما إذا كان عنده مثلا ما يحمله على هذه المعاصي من المال وما إلى ذلك، وربما من النساء، فقد يحملك على فعل هذا فتغتر به، فيكون هو السبب في استحقاقك لدخول النار. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما علم أن جار السوء من أخطر ما قد يكون للإنسان المسلم تعوذ به من النار، كأنه يقول من رزق بجار السوء فكأن مصيره إلى النار، لأنه يخشى أن يكون مثله. ولهذا قال اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار الدنيا يتحول، وفي رواية جار البادية يتحول، يعني جار الدنيا يتحول، يوم راه عايش معك وغدوة يذهب، لكن الجار الذي يبقى معك في النار لا شك أنه لا يتحول، ولا سيما إذا كان دخوله للنار كان بموجب الكفر، لأنه إذا كان يعني دخوله إلى النار ليس بموجب الكفر فهذا لا يعني أنه يبقى خالدا في النار، بل قد يخرج من نار جهنم إما بشفاعة من أذن الله تعالى في شفاعتهم، وإما باستيفائه لحق العذاب، ثم بعد ذلك يخرج من نار جهنم ويدخل إلى جنة رب العالمين. لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من هذه الأمة إن حققوا التوحيد وماتوا على التوحيد أنهم لا يخلدون في نار جهنم، فهم إما أن يعذبوا إن كانت عندهم سيئات فيدخلون نار جهنم ثم يخرجون منها، ويمكن أن لا يعذبوا ابتداء فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم ويدخلهم الجنة مع الداخلين، ولكن قد لا يدخلونها مع أول الداخلين. ولهذا مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة النمام مثلا أو قتات، لا يدخل الجنة من يؤذي جاره، فيقول إن سكيب هذا لا يدخل الجنة. قال العلماء لا يدخل الجنة بمعنى لا يدخلها مع أول الداخلين أو مع الزمرة الداخلين إليها ابتداء، فقد يؤخر دخوله حتى يمحص وحتى ربما يعاقب، ويدخل من يدخل إلى الجنة ثم يلحق بهم، فيقول لا يدخل الجنة نمام أو لا يدخل الجنة من يؤذي جاره، هذا فيه معنى أنه لا يدخلها مع أول الداخلين، هذا هو المعنى وسوف يأتي إن شاء الله لاحقا. ولهذا كان أحد الحكماء يقول في أبيات له لطيفة يلومونني إذا، وهذا الرجل قد ابتلي بجار السوء، لما ابتلي بجار السوء باع داره بأبخس الأثمان، فلمه الناس في ذلك، لما تبيع هذه الدار بمثل هذا الثمن؟ فقال لهم يلومونني إذا بعت بالرخص منزلا ولم يعرفوا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. وكذلك الإنسان إذا كان عنده جار صالح لا شك أنه إذا باع الدار وكان ذلك الذي يأتي إلى تلك الدار ممن يقدر ويفهم ويدرك معنى الجار الصالح لا شك أنه إذا طلب منه الزيادة أن يزيد، ولكن إذا علم أن ذلك الجار من أهل السوء والعياذ بالله فلا شك أن العاقل حتى لو اشترى فإنه ما يلبث إلى أن ربما يعيد بيع ما اشتراه ولا يريد أن يكون جارا لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جار السوء. وفي هذا الحديث كما قلنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا أو اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا لا يتحول، قال العلماء هذا فيه معنى لطيف، وهو أن يحرص الإنسان في هذه الدنيا على الجار الصالح أو على الجيران الصالحين حتى ينتفع بهم، لأنه من جاور الصلحاء ومن جاور الصالحين كان منهم في الدنيا وفي الآخرة، كان منهم وكان بجنبهم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أيضا تحت هذه الترجمة حديث آخر، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. والله المستعان، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. هذا في لا تقوم الساعة، المقصود بالساعة هنا القيامة، وأمر الساعة عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمه أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض علامتها وأشراطها. وأشراط الساعة على أقسام، هناك أشراط صغرى وأشراط كبرى. والأشراط الصغرى أيضا على أقسام أو على ثلاثة أقسام، قسم منها ظهر ووقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يعود، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أشراط الساعة الصغرى، وقعت ولا تعود، لأن صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعود إلى الحياة ولا أن يموت مرة ثانية. وهناك أشراط وقعت صغرى، وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت تقع، كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بظهور الفتن، ظهرت الفتن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده، وظهرت بعده ولا تزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهناك أيضا أشراط صغرى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقعها لم تقع بعد، لم تقع بعد وستقع إن شاء الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مدينة رومية، روما إيطاليا، عاصمة إيطاليا، ستفتح، يفتحها المسلمون، ولا شك، ولا شك في ذلك. فهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يقع، لكن لم يقع بعد. إذن أشراط الساعة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الأشراط الصغرى على ثلاثة أقسام، وأما الأشراط الكبرى فلم يقع منها شيء، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سوف تقع. من ذلك ما ذكره في الحديث، قال: لا تقوم ساعة حتى يقتل الرجل أخاه، لأن من أشراط الساعة أن يكثر الهرج. الهرج قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كثرة القتل، وهذا ظاهر أو لا؟ هذا الآن ظاهر، هو من أشراط الساعة الصغرى، وربما إذا استفحل كثيرا حتى لا يبقى أحد من الصالحين، هذا من علامات الأشراط الكبرى، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، أهل الإيمان يموتون، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لكن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة الصغرى، لأنه أصبح الآن نسمع، ما كان هذا في عهد الأوائل إلا إذا أن يكون الرجل أو يكون الولد مسلما ويكون الأب كافرا أو العكس، فيلتقي به في المعركة فلا تأخذه تلك الأبوة أو تأخذه تلك العاطفة فيقتل أباه أو يقتل الأب ابنه، كما حدث هذا مع بعض الصحابة. لكن في مثل هذا الزمان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون الإنسان في كامل قواه العقلية، وربما لأمر سخيف أو لأمر شخصي أو دنيوي يذهب إلى أعز الناس إليه كالجار أو الأب أو الأخ فيقتله من غير سبب، كما هو حاصل الآن. هذا من علامة الساعة. فقوله لا تقوم ساعة حتى يقتل الرجل أجاره وأخاه وأباه، هذا فيه كما قال العلماء أن الساعة لا تقوم إلا على مظاهر الفساد والمعاصي، يعني بقدر ما تكثر المعاصي والفساد وأهل الفساد وتنتشر الرذائل وتموت الفضائل ويقل الصلحاء، هذا دليل على قرب الساعة، دليل على قرب الساعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول الإنسان هذا الحديث أين الفائدة فيه، ما دام يعني أن النبي البخاري ذكره تحت هذه الترجمة باب الجار السوء. قال العلماء في الحديث: فضل الجار وعظم حرمته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه مع ماذا؟ قرنه مع من؟ مع الأب والأخ، وهما من أعز ما يكون عليه الإنسان، فقد عطف الجار على الأخ والأب، بل بدأ به، قال: لا تقوم ساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. ولهذا الإنسان لو قتل مثلا بعيد وقتل قريب، يعني لا شك أن الجرم يعظم، لكن إن كان في الأقرباء قتل من هو ألصق به رحما، كأن يقتل أخ له أو يقتل أب له، لا شك أن الجرم يعظم ويكبر. وكذلك إذا قتل الإنسان جاره، وهذا يحدث في الناس. فلما قال صلى الله عليه وسلم هذا، فدل على أن من فساد الذي يكون عليه الناس ومن المعاصي ومن الذنوب أن يعتدي الرجل على جاره، ولا شك أنه لا يعتدي عليه إلا إذا كان رجل سوء، إلا إذا كان رجل سوء، لأن السوء هذا هو الذي حمله على قتله، ولا شك أن إزهاق الأرواح فيه ما فيه عند الله سبحانه وتعالى. بل إن من أعظم الذنوب عند الله عز وجل بعد الشرك بالله هو قتل النفس المؤمنة، قتل النفس المؤمنة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك أو أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه بعض الأحاديث الأخرى التي ربما لا يتسع الآن الوقت لشرحها والكلام عليها، وقد نترك هذا إن شاء الله في دروس لاحقة. لكن أقول للإخوة أنه يعني بدءا من هذه أن هذه الحلقة هي يعني آخر حلقة في هذا الصائفة، وربما قد نلتقي بعد 20 يوما أو 25 يوم لأني عندي بعض الأشغال أريد أن أتفرغ لها، فقد يجمعنا إن شاء الله بعد 15 أوت إن شاء الله أو 10 استئناف هذه الدروس قبيل شهر رمضان، ولعلنا نفتح كتاب إن شاء الله من كتاب الصوم لأننا نكون على مقربة شهر رمضان الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيامه وللعمل الصالح فيه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.